وأما على الصعيد العام فإن لهذا الفعل آثارا مدمرة على الوضع العائلي للمدمن، وكثير من حالات الطلاق الموجودة اليوم كان سببها المخدرات، ما أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها. وله أيضا آثاره القاتلة على المجتمع، حيث يتحول المدمن في كثير من الأحيان إلى أفعال إجرامية أخرى كالسرقة أو القتل أو الزنا أو غير ذلك. فالإدمان باب لكثير من أبواب الفساد الأخرى، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 4:07 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 4:20. بعد ذلك يأتيكم منار العقول في النهج العلوي. يأتيكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:44 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:25. عند 5:39 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:45. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 6:16. معارج النور يأتيكم في 6:44. صفحات من التاريخ في 6:01. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال عند 7:08. لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك، القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمرحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم هو فرقد للشاعر اللبناني محمد علي الترحيني. نتعرف عليه أولاً عبر هذه الشارة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبا جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني، وأكمل دراسة الماجستير، وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية. لقد كان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان، ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية، وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية. له عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين. حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول عن مسابقة عشرة الفجر في إيران، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. أما الآن إخوتنا أخواتنا إلى ما اخترناه من شعره.
أيها هو فرقد. كحلت عيني بالنجوم عشية، من قال إن الكحل دوما أسود؟ من قال إن الشعر غايته سدى؟ فالشعر يهوأه التقاة الزهاد. رنمت شعرا للأمير المرتضى، غدت الكواكب في مداها تنشد في مدح حيدر. رنمت كلماتها قالوا أيا أهل الدنا هو فرقد.
أيها الأكارم، المتمعن في ذكر فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يجد في مآثر ومجامع الكلم أن أهل السماء ينظرون إلى تجليات النور واضحة المعالم عند بعض الأماكن الطاهرة أو في ذوات بعض الأولياء الذين اجتباهم الله لسيرة ومسيرة الهداية، ومنهم رمز العدالة الإنسانية صاحب قول فست ورب الكعبة الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لذا يحق للشعراء ومنهم الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني حيث يقول في مدح حيدر رنمت كلماتها قالوا أيا أهل الدنا هو فرقد، ثم يضيف
لغة الولاية صورته قصيدة إذ قيل إن هو في المقام محمد. مدهمت الأشعار في أوزانها قامت بمحراب العبادة تسجد. تفعيلة الأوزان تبني معبدا ويهيم عشقا في علي المعبد. أبياتها فوق الجفون رمت إلى شعر الوصال مع الأمير تجدد. وتتئه في نهج البلاغة تستقي منه المعاني يعتليها السؤدد. وتقلب الصور الجميلة بينها يسعى يجاري ما لديها المنجد. وتقلب الصور الجميلة بينها يسعى يجاري ما لديها المنجد. وأتيه في وحي المشاعر شاعرا بجمال فيضك يا علي أردد. بجمال فيضك يا علي أردد.
وأتيه في وحي المشاعر شاعرا بجمال فيضك يا علي أردد. أيها الأفاضل، بشيء من التصرف رددنا مع الشاعر محمد علي الترحيني من لبنان حبه وولاءه للمولى علي عليه السلام. وختاما شكرا لحضراتكم لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإله من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين حبيب إله العالمين المصطفى محمد وآله الأطهار الأنجبين سلام الله عليكم ورحمة منه سبحانه وبركاته
تحية لكم طيبة أيها الإخوة في كل مكان مفعمة ومصحوبة بعطر الياسمين وأنتم تتابعون حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين
أحباء الإيمان دخل سليمان بن عبد الملك المدينة المنورة وسأل ها هل فيها رجل أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا أبو حازم، فبعث إليه، ولما أتاه قال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني؟ قال أبو حازم: لم يجري بيني وبينك معرفة آتيك لها. فسأله: لماذا نكره الموت؟ فقالوا له: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلون من العمران إلى الخراب. فسأل سليمان: ليت شعري ما لنا عند الله.
نعم مستمعينا، فأجابه أبو حازم: أعرض عملك على كتاب الله، فإنك تعلم به ما لك عند الله. قال له سليمان: أين أصيبه من كتاب الله؟ فأجاب في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.
أجل مستمعين الكرام، يقول ابن عباس: اجتنبوا أبواب الملوك، فإنكم لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دنياكم ما هو أفضل منه.
وقديما قال الأحنف لمعاوية: إن أرضيناك أغضبنا الله.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء.
وقبل ذلك قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سائلوه، كثير معطوه، والعمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل.
وهذا الحديث إخبار بالغيب، لأنه صورة ناطقة بأوضاعنا، فأن اتجهت تسمع الخطباء في المجالس والمساجد وفي الإذاعات والفضائيات، أما الفقهاء العلماء حقا، وأما العاملون المخلصون فأندر من الكبريت الأحمر. وكذا من يسأل أكثر ممن يعطي، ومن لا يعمل بما يعلم أكثر من العاملين، تماما على عكس ما كانت الحال في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قيل من علامات هذا العصر السرعة، والحقيقة أن أظهر علاماته ودلائله الكذب والرياء واللامبالاة بالدين والضمير.
مستمعينا، أراد هارون العباسي أن يولي رجلا قضاء بغداد، فاستشار من يثق برأيهم، فأشاروا عليه ببهلول، فاستدعاه وقال له: أعنا على عملنا بعمل القضاء. قال بهلول: أنا لا أصلح لذلك.
قال هارون العباسي: كيف وقد أجمع العارفون على أنك أصلح رجل لهذا العمل؟ فأجابه: يا سبحان الله، أنا أعرف بنفسي منهم، ثم إن كنت صادقا بقولي لا أصلح فهو ما أقول، وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح لهذا العمل. فألح عليه وشدد وقال: لا ندعك بحال. فخرج من عنده وركب قصبة وقال: خلوا الطريق للفرس. فقال الناس: جن بهلول. فقال هارون: كلا، ولكنه فر بدينه منا. وبقي كذلك يتظاهر بالجنون إلى أن رحل إلى ربه الكريم.
Thank you.
مستمعينا، وكان فضيل بن عياض من العباد والزهاد، فقال له هارون العباسي ذات يوم: ما أزهدك؟ فأجابه: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي فانية، وأنت زهدت في الآخرة وهي باقية.
نعم عزيز المستمع، هذا هو الفارق بين أبناء الدين وأبناء الدنيا، فمن آثر الفانية على الباقية فهو من أهل الدنيا، ومن آثر الباقية فهو من أهل الدين.
وقد دلت التجارب أنه لا شيء من قول أو فعل يرضي الحاكم الظالم فلا يسخط الرب الكريم، وأن الواقع يدور بين أمرين لا ثالث لهما: إما رضا أبناء الدنيا وغضب الخالق، وإما رضاه جل شأنه وغضبهم. والباري عز اسمه لا يرحم من يظلم الناس ويفسد في الأرض، وإنما يرحم المحسنين، وهم الذين يدعون الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم.
ومسك الختام ذكر قوله تعالى في سورة الأعراف المباركة في الآية 56، وذلك للاعتبار والعبرة. قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم،
إلى اللقاء والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحباء في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا الجديد من برنامجكم هذا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يعرض الأفكار العلوية النيرة حول مناحي ومجالات الحياة المختلفة.
أيها الكرام، إن من يقرأ النصوص الموجودة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء التي أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة أو تلك التي وردت في كتب أخرى، يلاحظ أن الإمام علي عليه السلام قد تحدث بكثير من مسائل وشؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخلال 3 حلقات من هذا البرنامج كان لنا حديث حول ظاهرة الفقر وكيفية معالجة الأمير عليه السلام لها.
على أن من بين الأساليب التي اتخذها علي سلام الله عليه في مكافحة الفقر وإضافة إلى ردم الهوة بين طبقات المجتمع، التشجيع على العمل وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وهذا هو محور حديثنا في هذه الحلقة.
نعم، إن الإسلام باعتباره منهجا للحياة رسم صورة واضحة المعالم لاقتصاد المجتمع والدولة، ولا ريب ولا شك أن العمل والإنتاج أيا كان شكله هو من قوائم اقتصاد أي مجتمع في كل زمان ومكان. ومن هنا رغب الإسلام الناس في العمل ونبذ الكسل.
نعم، ولقد مر علينا من قبل أن منزلة العامل في الإسلام كمنزلة المجاهد في سبيل الله، وفي المقابل فإن الإسلام ينبذ العبد الكسول الخمول الذي يتكل في حياته ومعاشه على الآخرين. وحثت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة على السعي والعمل في الحياة، وهذا في حد ذاته مؤشر على اهتمام الإسلام بالعمل.
مستمعينا، وكل التعاليم الإسلامية توصي الإنسان بالعمل متوكلا على الله جل شأنه، وأن يطلب منه الرزق الحلال، لأنه تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أن من يجد في عمله ويكد يرزقه الله من حيث لا يحتسب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، وأرزاق الناس وإن تفاوتت فلحكمة عند الباري تعالى، والله هو الخبير العليم.
ويدلنا كلام آخر لإمام المتقين وسيد البلغاء أن في العمل البركة، إذ هو الطريق الموصلة إلى نعم الله تبارك وتعالى.
نعم، ولا بد إلى جانب التوكل على الله تعالى في أداء أي عمل أن ينظر الإنسان إلى نتائج العمل نظرة تفاؤل، فلا ييأس لأن طريق العمل شاق.
نعم، ويحدثنا التاريخ أن رجلا لقي ذات يوم في الطريق أمير المؤمنين عليه السلام ومعه كيس كبير، فقال: ما هذا يا أبا الحسن؟ فأجابه: إنها أنوية تمر، إن تزرع وتروى تتحول إلى كثير من النخيل.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام، إن الإنتاج في اقتصاد أي مجتمع هو عامل رئيسي في تطويره، والتنمية الاقتصادية تتحقق عن طريق إدارة عجلة الإنتاج التي لابد أن تدور بسرعة. إلا أن الجانب الكمي ليس لوحده مهما في الإنتاج، بل لابد من تطوير الإنتاج كما وكيفا والاهتمام بجودة المنتوج ليقدر على التنافس في سوق الاستهلاك.
إن الاقتصاد الإسلامي يقدم الدعم للمنتجين لكي يواصلوا نشاطهم برغبة، بيد أن الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بتحقيق الأرباح الطائلة على حساب كدح العامل.
وواضح أن الاقتصاد الإسلامي ليس اقتصادا رأسماليا وليس اقتصادا اشتراكيا، لا سيما وأن الملكية الخاصة في الإسلام محترمة ومصونة.
نعم، وفي الرؤية العلوية فإن زيادة الدخل الفردي يتناسب مع زيادة الدخل الحكومي، وإذا ما عشعش الفقر بين الناس فإن رياحه تهب على مرافق الدولة أو المرافق الاقتصادية للدولة.
وفي عهده المبارك إلى مالك الأشتر النخعي حينما ولاه مصر، وهو الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم.
وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يهتم بطبقة التجار والصناع في المجتمع باعتبارهم أصحاب وسائل الإنتاج، وفي عهده إلى الأشتر يقول عليه السلام: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك.
إن أمير المؤمنين عليه السلام مستمعين وفي إطار سياسته الاقتصادية الصائبة أكد على ضرورة نزاهة العمل والنشاط الاقتصادي، وأن لا يكون مشوبا بشوائب الحرمات من المعاملات. وقد حث عليه السلام التجار على تعلم أحكام الشرع حول المعاملات التجارية والاقتصادية كي يتجنبوا الوقوع في مزالق الغش والاحتكار والربا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن للعمل والعامل في الإسلام مكانة خاصة ومهمة، وإن الفكر العلوي الوضاء أنار للناس زوايا هذا المجال الاقتصادي بكل دقة. وفي كلام علي سيد البلغاء عليه السلام فوائد جمة لبناء الاقتصاد بناء سليما على ركائز العمل والنشاط السليمين.
وحتى موعد جديد من هذا البرنامج منار العقول في النهج العلوي مستمعينا الأحبة، نعيدكم إن شاء الله بلقاء يكون قريبا
بإذن الله تبارك وتعالى. فشكرا لحسن متابعتكم وجميل استماعكم، وإلى اللقاء.
كل نبضة عرق من فؤادي تجيش بالدعوات لك محياي خالصا خالصا ومماتي يا إلهي ويا عظيم الصفات لك سعي وفيك
يا إلهي ويا عظيم الصفات لك سعي وفيك غاية حبي ونجاة ضراعتي وصلاتي وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي يهدف إلى نشر خطاب المقاومة وانطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ ما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ المقاومة ومتطلبات المرحلة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 54 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,553 شهيدا وإصابة 108,379 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
مفردات الحرب الإسرائيلية بأكملها تجسدت في العام الميلادي الجديد، سواء أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد وجزء من مدينة غزة، والتي ستجبر عشرات الآلاف من المواطنين على ترك ما تبقى من منازلهم نحو مخيمات النزوح، أو بعدد الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم، والتي خلفت نحو 34 شهيدا فلسطينيا منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة. كان أعنف الغارات ربما في جباليا البلد التي استشهد فيها 15 مواطنا دفعة واحدة، ثم 6 مواطنين حاولوا الخروج من جباليا نحو مدينة غزة، وصولا إلى مدينة غزة التي تعرضت الأحياء الشرقية فيها خاصة حي الشجاعية لأكثر من غارة. الغارة الأولى أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين في قصف منزل لعائلة سويركي، ثم شهيدان في قصف تجمع للمواطنين وسط حي الشجاعية. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل هذه الغارات بشكل مكثف، وصولا إلى القصف المدفعي المكثف على مخيم النصيرات وعلى جزء من مخيم البريج، انتهاء بمدينة خان يونس التي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في حي المنارة جنوب شرق مدينة غزة. وأكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل في جباليا، بيت حنون، بيت لاهيا، وخاصة في محيط مشفى كمال عدوان الذي تعرض لأكثر من 14 غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي لازال أيضا ينشر مزيد من طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة، منذرا بتكرار القصف على القطاع. أيضا الأوضاع الإنسانية كانت صعبة وقاسية على المواطنين الفلسطينيين، بعد أن أعلن الدفاع المدني أن 1500 خيمة تعرضت للغرق في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خيام المواصي في رفح وخان يونس ودير البلح، وحتى الخيام التي أقيمت مجددا في مدينة غزة للنازحين من جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون. 1500 خيمة، أي أن هناك أكثر من 1500 عائلة تعرضت خيامها للغرق وأصبحت تبحث عن مأوى، تضاف إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين يعانون كثيرا في فصل الشتاء.
للجراح النازفة سلاما، للعيون الباكية سلاما، لغزة لصمود الكبار سلاما، لغزة لأطفال الحصار سلاما، صمود الكبار سلاما، لغزة لأطفال الحصار.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وأجهز المقاومون في اشتباك من مسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة ميركافا مع طاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام. وأكلت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حانون شمالية قطاع غزة بقذيفة الياسين 105، موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيبت مجندة من جيش الاحتلال في عملية دهس عند حاجز حشم نائيم قرب رام الله، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على سائق المركبة الذي نفذ العملية ما أدى إلى إصابته. كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن ثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس إثر اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة من مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين مقاومين من كتيبة نابلس وقوات الاحتلال في المدينة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس عن تصدي مقاتليها فجرا لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث تمكن المقاومون من تحقيق إصابات بعد إمطار الآليات العسكرية المقتحمة محيط المخيم بزخات كثيفة من الرصاص. وكانت كتائب شهداء الأقصى قد أعلنت استهداف حاجز عورتا العسكري جنوب المدينة بصليات مكثفة من الرصاص وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال. كما تصدى مقاومون فلسطينيون فجرا لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المخيم برفقة جرافة عسكرية وانتشر في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص ودهم عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستمعين الكرام، عند خيار الصبر وليس بحال العجز تعمل المقاومة في لبنان زمن الهدنة المرسومة باتفاق لوقف إطلاق النار مع العدو، هي القاعدة التي أكدها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. فحزب الله قرر أن يعطي فرصة على أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، وما يجري من اعتداءات صهيونية هو مسؤولية الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق، بل الأمر هذا مسؤولية الجميع كما قال الشيخ قاسم.
هذه المرحلة في الحقيقة هي مرحلة ثالثة وجديدة اسمها مرحلة ما بعد الاتفاق، والمسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية والدول الراعية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بطريقة سياسية حتى تخرج إسرائيل من لبنان. لكن إسرائيل ترتكب الخروقات والاعتداءات المختلفة التي وصلت إلى مئات الاعتداءات. حزب الله قرر أن يعطي فرصة وقرر أن تتحمل الدولة مسؤوليتها. هذه مرحلة سياسية تصدت الدولة لها، وهناك أصوات ونحن نوافق معهم أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق. لذا نحن نعتبر أن الاعتداء الذي يحصل الآن يحصل على الدولة، يحصل على المجتمع الدولي، يحصل على كل الذين رعوا هذا الاتفاق. هذه مسؤوليتهم وهم عليهم أن يتحملوها بشكل مباشر. المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
هي المقاومة في كل ساحات الواجب فوق كل الصعوبات وبإتقان الأولويات، وهو ما يعرفه العدو ويخشاه خبراء واقفون عند ميزان العزيمة المختل بين طرفي الحدود. هي المقاومة الصامدة في لبنان، والنصر سيكون حليفها كما حال أشقائها في اليمن، كما أكد الإمام السيد الخامنئي في ذكرى قائد شهداء المحور الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبي مهدي المهندس، وكما هندسا وإخوانهما العمل المقاوم في كل الساحات بوجه الأعداء، كذلك سيكون الحال عند شباب سوريا الذين لن يدعوا أرضهم محتلة لا من الصهيوني ولا الأمريكي ولا أي كان، وفق ما أشار الإمام الخامنئي. إشارات النصر اليمنية عززتها طائرات MQ-9 الأمريكية التي تتساقط بالدفاعات الجوية فوق الأراضي اليمنية، وفوقها الكلام العبري الواضح لكبار الخبراء الصهاينة بأن أوقفوا الحرب على غزة إن كانت ستوقف الضربات اليمنية التي لا حل لها، كما أشار الرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي الصهيوني ران كوخاف. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
الذين يقولون إن دماء الشهداء الذين دافعوا عن المقدسات ضاعت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة هم يرتكبون خطأ كبيرا. لولا هذه الدماء ولولا هذا الجهاد لما كان هناك اليوم خبر عن العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والعتبة الزينبية. الدماء التي بذلت في سبيل الله لن تضيع، والنصر مؤكد، والذين يروجون للفتنة اليوم سوف يداسون يوما ما تحت أقدام المؤمنين. لبنان واليمن هما رمزان للمقاومة، وعلى الرغم من تلقيهما بعض الضربات إلا أنهما لم يستسلما وسينتصران. المعتدون على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية سيجبرون على الكف عن التلاعب بأبناء المنطقة وسيخرجون منها أذلة.
ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ ما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
لكم كل التحايا ولكل المستمعين ولكل المجاهدين، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. عام جديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وسط غياب موقف رسمي عربي، يعني لم يتخطى حدود التنديد إلا في بعض الحالات، بموازاة ثبات على الأرض تسجله المقاومة بالرغم من تهديدات وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بتصعيد غير مسبوق. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. غزة صحت في اليوم الأول من العام الجديد على مجزرة رهيبة بحق المدنيين، بحق النساء والأطفال. غزة صحت على مزيد من التهديدات ومزيد من التدمير، ولكن في الوقت نفسه غزة أيقظت العدو الصهيوني في العام الجديد على صواريخ خارج حدود غلاف غزة. لذلك المقاومة الفلسطينية في غزة لم تتراجع وما زالت مستمرة، وهذه المقاومة هي التي تفرض في الميدان وجودها. يعني حتى اليوم 15 شهر لم يستطع العدو الصهيوني من تحقيق إنجازاته، من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها، وذلك بفضل المقاومة في فلسطين وليس بفضل الدول العربية ولا بفضل الأمم المتحدة ولا بفضل الدول الغربية، إنما صمدت بقوة أبنائها، بقوة شعبها، بقوة المقاومة في داخل فلسطين التي ما زالت واقفة. وبالمناسبة في هذه الأيام، أيام الصمود، هذه المقاومة في فلسطين لم تكن صاعدة من عبث، أو لم تكن اليوم بمقدراتها كما هي اليوم تأتي من لا شيء، بل هي مستندة إلى محور المقاومة. هذا محور المقاومة الذي كان أحد أهم أركانه وأحد أهم أسسه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، هو الذي وضع استراتيجية الصمود في دول محور المقاومة. يعني كانت للشهيد سليماني محورية أساسية ترتكز على أن لكل قوة من قوة هذا المحور أن تكون لها استراتيجية دفاعية خاصة، أن تكون لها إمكانات خاصة، أن تكون لها ذاتي بالتصنيع بالتسليح، بحيث كما توقع الشهيد، بحيث لو كان هناك فرض لأحد مكونات هذا المحور أو فرض حصار على أحد مكونات هذا المحور لا يتأثر، وهذا ما نحن عشناه في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن.
في
جهة المقاومة في فلسطين ما زالت موجودة وبقوة.
في جبهة لبنان العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في الإسناد بالرغم من ما تحملته من